إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سنة للإنتاج تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أحبائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم من جديد في فترتنا الصباحية صباح الخير يا قدس، وأيضا في الحلقة الثانية من برنامج حياتنا الزوجية. طبعا كالمعتاد سيكون معنا الدكتور محمد خير الشعال. صباح الخير دكتور محمد.
صباح الخير،
اهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا في مجموعه من الرسائل القصيره وصلتنا على اذاعه القدس بخصوص برنامج حياتنا الزوجيه، تقريبا بالعشرة ونص رح نكون مع اجابات لهالرسائل القصيره بالاضافه للرسالات اللي رح توصلنا على 1767. كمان مستمعينا رح نستقبل اتصالاتكم على ارقام اذاعه القدس 4465 5564 4470106. كمان رح يكون اليوم الحديث عن الحياة الزوجية كما هو عنوان البرنامج. طبعا دكتور محمد بالمرة الماضية حكينا عن أهمية هالدورة، رح اليوم نحكي عن دوافع الزواج. ياريت تعطينا فكرة عن أهمية هالبحث، شو هي دوافع الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان حلقة اليوم دوافع الزواج. هذا البحث له أهمية من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن سلوك الإنسان عامة نابع من دوافع، يعني الرجل العطشان عنده دافع عطش يذهب باتجاه حافظة الماء ليشرب ويتناول الماء. الرجل الجائع عنده دافع الجوع، يدفع هذا الدافع لنهج سلوك معين للذهاب نحو مطعم من المطاعم أو مائدة من الموائد ليتناول طعاما ما. إذن هذا السلوك نابع من دافع. الآن الذي يذهب نحو الزواج سواء كان شابا أو فتاة، هناك دوافع تدفعه نحو هذا الأمر. إذا لم تشبع له هذه الدوافع فإن هناك مشكلة ستقع في هذه الأسرة. لذلك مهم على كل شاب ذاهب نحو الزواج ومطلوب من كل فتاة ماضية نحو الزواج أن تتعرف على دوافع الزواج حتى تشبع لزوجها دوافعه، وحتى يشبع لزوجته أو لزوجه دوافعها. وإلا فإذا لم تشبع دوافع الزواج من قبل الزوج لزوجه فنحن نخاف على هذه الأسرة أن يتوقف استمرارها. ولذلك كان هذه الحلقة وهذا الموضوع مهما لكل شاب ولكل فتاة متزوجين أو ماضيان باتجاه طريق الزواج. هذا من جهة. ثم من جهة أخرى فإن هناك أزواجا يذهبون نحو الزواج وعندهم دوافع من الممكن أن تكون خاطئة، أو هناك توقعات غير سليمة. يعني مثلا الشاب الذي يذهب نحو الزواج وهو يتوقع أن زوجته ستتفق معه طبق الكف للكف، أو أنها ستوافقه في كل أموره، أو أنها ستلبي له كل ما يشتهي وكل ما يطلب وكل ما يأمر. هذا شاب ماضي نحو الزواج وعنده توقعات غير صحيحة. الحق أن هناك اختلافا بين الناس عامة، وقد قال أهل المنطق إذا انتفى كل فارق انتفت الاثنينية. يعني إذا كان هناك شخصان انتفى منهما كل الفوارق، انتفت كل الفوارق، معناه أن هذين الشخصين ليسا اثنان لكنهما واحد. ما دمت أنت وزوجك اثنان إذن هناك اختلاف بينكما، فلا يصح أن تذهب نحو الزواج وأنت تتوقع أن زوجتك ستتفق معك في كل شيء. كذلك لا يصح للزوجة أن تذهب نحو الزواج وهي تتوقع أن زوجها يتفق معها في كل شيء، الأمر نسبي، لذلك هناك توقعات وهناك دوافع ليست صحيحة. مهمة هذه الحلقة، مهمة هذا البحث في دوافع الزواج، أن يقوم الدوافع غير الصحيحة، ثم أن ينبه على الزواج أو على الدوافع الصحيحة، حتى يشبع كل زوج دوافع زوجه. أقول بأن دوافع الزواج ستة، خمسة من الدوافع عامة، وهناك الدوافع، الدافع السادس دافع خاص لأسباب خاصة. أما الدوافع العامة وهي التي سنتحدث عنها أو عن بعض منها اليوم فيما يتسع به الوقت، الدافع الأول هو الدافع الاجتماعي وسنأتي بإسهاب عليه، ثم الدافع الثاني هو دافع الوالدية، ثم الدافع الثالث هو الدافع الديني، والدافع الرابع هو الدافع الجنسي، والدافع الخامس هو الدافع النفسي، ثم الدافع السادس هو الدوافع لأسباب خاصة.
يعني ذكرت دكتور محمد مجموعة من الدوافع، رح نبدأ بالتفصيل مع هذه الدوافع، وفي البداية الدافع الاجتماعي. ياريت لو بالتفصيل تعطينا شوية معلومات عن الدافع الاجتماعي.
أول دافع من دوافع الزواج الذي سنتكلم عنه هو الدافع الاجتماعي. لا زالت المجتمعات السوية والمجتمعات الصحيحة تنظر إلى الزواج أنه كمال، وأنه رفعة، وأنه صحة وصواب، ودليل سلامة المجتمع ومشيه نحو الخير ونحو الصواب. ولا زالت تنظر إلى الشاب المتزوج أنه شاب يتماشى مع المجتمعات السليمة، وأن الفتاة المتزوجة تتماشى مع الخير وخيرية المجتمع. وينظرون إلى الشاب الذي جاوز عمر 35 أو 37 أو 40 أو أكثر أو أقل، يقولون يا أخي أنت لك من العمر 40 سنة، ليش إلى الآن ما لك متزوج؟ ينظرون بإشارة استفهام وإشارة تعجب. الفتاة إذا قطعت سن الزواج يقول لها المجتمع، يقول لها من حولها من أهل، من أقارب، من أصدقاء، يقولون خير إن شاء الله، ليش بنتكم إلى الآن ما تزوجت؟ المجتمع السليم لا زال ينظر إلى الزواج نظرة صواب ونظرة سلام ونظرة صحة. حتى إن أستاذة تاريخ الأسرة في إحدى الجامعات الأمريكية خاطبت الجامعة لتقول لهم يجب علينا أن نشجع شبابنا وأن ندعم شبابنا وأن نساعد شبابنا وأن نضغط على شبابنا حتى يشكلوا أسرا. إذن المجتمعات التي لا تتزوج، المجتمعات التي لا يشيع فيها الزواج، مجتمعات مريضة. كتبت صحيفة نيوزويك في عما قريب في نسختها العربية، هذه الصحيفة الأمريكية، تقول إن الزواج في أمريكا يموت، وإذا مات الزواج هناك مشكلة كبيرة جدا في المجتمع. بالتالي إذا كان الزواج حيا في المجتمعات، إذا كانت الشابات تتزوجن، إذا كان الشباب يتزوجون، هذا دليل صحة ودليل سلامة ودليل رفعة ودليل عناية في المجتمع. إحدى المحطات العربية ذكرت خبرا في الأسبوع الماضي، تقول بأن منظمة أمريكية تابعة لجمعية خيرية اسمها منظمة العفاف، هذه المنظمة وهذه الجمعية أعلنت جائزة من 10,000 دولار لأي خطيبين يقدمان إلى هذه الجمعية وهما عازمان على الزواج، بشرط أن يكونا لم يقعا في خطأ شرعي، في خطأ في عفتهما قبل الزواج. 10,000 دولار لأجل زواج مع عفة. إذن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المستمعون الكرام، إن الزواج الصحيح، إن الزواج الشرعي هو دلالة سلامة وعافية في المجتمعات، والمجتمع السليم ينظر إلى الزواج على أنه كمال، وبالتالي عدد من الشباب يذهبون نحو الزواج يدفعهم الدافع الاجتماعي. يقول يا أخي أهلي يتصلون بي دائما، يحدثوني دائما، تقول لي أمي متى أفرح بك، يقول لي أبي متى أفرح بك، يقول لي أخي، تقول لي أختي، يقول لي جاري، يقول لي صديقي. أو أن الفتاة تذهب نحو الزواج الذي دفعها الدافع الاجتماعي. هنا أيها الإخوة هناك أمر مهم، إذا كانت فتاة دفع زوجها إلى الزواج أو دفع زوجها إلى الزواج الدافع الاجتماعي، يعني أن هناك شبابا هو يتمنى اللحظة الذي يتزوج بها، ثم أنه يأخذ بيد زوجه زوجته ثم يمضيان معا لزيارة قريب أو لزيارة قريبة. أحيانا تأتي الزوجة تأتي الفتاة لا تحب الصلات الاجتماعية كثيرا، تقول والله أنا أحب أن أجلس لوحدي، لا أحب، اذهب أنت وحدك إلى بيت أختك، إلى بيت أمك، إلى بيت أبيك، إلى بيت أخيك، دعني أنا في البيت مشغولة في بيتي في أعمالي. إذا كان الشاب ذهب نحو الزواج ودفعه إلى هذا الأمر الدافع الاجتماعي، ثم إن زوجته لم تشبع له هذا الدافع، تقول له اذهب لوحدك إلى بيوت أقاربك، أنا أتوقع، نحن نتوقع أنه بعد حين هذا الرجل سيذهب نحو تدمير هذه الأسرة، والسبب أن زوجته لم تشبع له الدافع الاجتماعي. بالعكس، أحيانا فتاة تحب جدا الصلات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية، بينما زوجها يحب الوحدة، يحب العزلة، العزلة، هي تقول له أرجوك أنا أريد أن أدعو أهلي إلى البيت، إخوتي وأخواتي وأمي وأبي، نحب هكذا الاجتماع العائلي، يقول والله أنا ما أحب هذه الصلات العائلية. على كل، إذا أردت أن تدعو، أن تدعين أهلك أو أن تدعي أهلك إلى البيت افعلي، لكن أنا ماض إلى عملي. هذه الزوجة إذا لم يروي لها زوجها الدافع الاجتماعي، إذا لم يملأ لها هذا الدافع الذي دفعها نحو الزواج، هذه الزوجة بعد حين فربما تطلب من زوجها طلاقا، ربما ستقول له والله معلش أنا أريد أن تتوقف استمرارية حياتنا الزوجية. مهم من كل زوج أيها الإخوة وأيتها الأخوات، كل زوج مهم أن ينظر إذا كانت زوجته تحب العلاقات الاجتماعية مع أهلها وأقاربها، ما عليه أن تكون معها، أن تساعدها في هذا الأمر. ومهم من كل زوجة أن تنظر إلى زوجها إذا كان عنده دافع اجتماعي كبير، وهو تزوج أصلا لأجل الدافع الاجتماعي، أن تكون معه في علاقاته الاجتماعية. لكن هنا يوجد نقطة مهمة أيها الإخوة، هناك علاقات اجتماعية صحيحة، لكن هناك علاقات اجتماعية غير صحيحة. يعني ربما يطلب زوج من زوجته أن تستقبل أصحابه الرجال وحدها في البيت، هذا لا يصح لا في العلاقات الاجتماعية الصحيحة ولا في ضوابط ديننا الحنيف. كيف تستقبل امرأة رجالا وهي وحدها في البيت؟ إذا أردت أن تستقبل أصحابك وأهلك وإخوانك كن معها في البيت، أما أن تتركها وحدها في البيت وتقول استقبليهم أنت وتمضي أنت، هناك مشكلة. أحيانا شاب رجل أيضا يستقبل صاحبات زوجته لوحده وهو في البيت، هذه علاقات اجتماعية غير صحيحة. يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، إن العفاف الاجتماعي وإن الطهر الاجتماعي هذا مطلوب وهذا مأمور به من رب العالمين لسلامة ممشانا كمجتمعات، لتبقى العفة ويبقى الطهر موجودا في بيوتنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا. إذن كتبت الجرائد السورية قبل أشهر عن حادثة، هذه الحادثة لعله لا يليق بمنبر إذاعي أن تذكر بتفاصيلها، لكن مهم جدا أن نشير إليها. كتبت بأن هناك جريمة حدثت بأن أخا قتل أخاه، بالطبع هذا ليس إنسانا سليما ولا سويا، عنده مرض، لكن هو موجود في المجتمعات، رجل قتل أخاه والسبب أنه علق بزوجة أخيه، والسبب بهذا الأمر أن هذا الرجل كان يزور زوجة أخيه ويبقيان وحدهما مع بعضهما في البيت دون وجود الأخ، دون وجود الزوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحم، والحم هو أخ الزوج، قال الحم الموت، ما يليق بي وأنا زوج أن أدعى أخي وحده يذهب إلى داري، لماذا؟ إذا أردت أن أستقبله فلأكن أنا في البيت. إذن الدافع الاجتماعي دافع مهم، ولا بد لكل زوج أن يراعي مع زوجته الدافع الاجتماعي، ولا بد لكل زوجة أن تراعي مع زوجها الدافع الاجتماعي، على أن تكون هذه الدوافع الاجتماعية صحيحة. أنا بلغني مرة بأن زوجا إذا خرج من البيت والله قفل باب بيته على زوجته. هذا خطأ. كيف تفعل هذه الفعلة؟ أحيانا بعض الأزواج والله يقطعون الهاتف. طيب كيف تفعل هذا الأمر؟ هذا الأمر سيودي بزوجتك إلى طلب طلاق، والسبب هو أنت. هذه زوجتك إنسانة عفيفة وطاهرة ونبيلة وكريمة وتكن لك كل احترام وكل خير وكل جود، فلماذا أنت تفعل هذه الفعلة؟ تقطع أواصر الاجتماعية. أحيانا زوج يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أمها وأبيها، يقول والله أنت ما تذهبين إلى بيت أمك وأبيك إلا كل 3 أشهر. طيب كيف أنت تقطع فتاة عن أمها وأبيها؟ أحيانا بالعكس، زوج يطلب من زوجته يقول أنا أختي قد وضعت مولودا جديدا، أرجو منك أن تذهبي إليها للمباركة. تقول والله أنا لا أحب هذه الرسميات ولا أحب هذه البروتوكولات، خلاص خلاص أبلغها سلامي. طيب هذه المواقف أيتها الأخت وأيها الأخ الكريم، هذه المواقف ستودي بحياتكم الزوجية إلى سوء وإلى شر. الآن لو أخذنا بالعكس، قال لي أحد الإخوة الشباب وقد وصل مع زوجتي الحق إلى مرتبة أو مرحلة طلاق، يعني قطعت أواصر الأسرة. السبب أن زوجته بعد زواجهما تريد أن تذهب في كل يوم إلى بيت أمها وأبيها. قال لي في أول صباح أو بعد 2-3 أيام من الزواج أنزلتها إلى بيت أمها وأبيها صباحا ونزلت إلى العمل، ولما عدت في المساء مررت على بيت عمي وزوجة عمي وأخذت زوجتي ورجعتنا إلى البيت. في اليوم الثاني قالت أرجوك أريد الذهاب إلى أمي. كمان هو أخذ بزوجته ومضيا معا باتجاه بيت أمها، وضع في بيت أمها ثم نزل إلى العمل. في المساء عاد وأخذ. في اليوم الثالث قال معلش إذا سمحت أريد أن أنزل إلى بيت أمي. ذهبت أيضا هذه العروس، أوصلها زوجها إلى بيت أمها وعاد في المساء أخذ. في اليوم الرابع طلبت، قال بقيت أسبوع أسبوعين، ثم قال لها أرجوك أنا تزوجت زوجة أريد أن تبقى في البيت، كيف أنت في كل يوم تخرجين إلى أمك وإلى أبيك؟ قالت معلش لا تؤاخذني أنا جديدة على الزواج وأريد أن تعاونني في هذا الأمر، أنا لا أستطيع الانفكاك عن أمي وعن أبي. قال صبرت شهرا في كل يوم في كل يوم هي تنزل إلى بيت أمها وأبيها ويعود في المساء ليأخذها. استمرت في الشهر الثاني ثم قال لا هذا خطأ، لابد أن تعتادي على المكوث في بيتك، البيت يحتاجك والأسرة تحتاجك ومع الأيام سيكون عندك أولاد. إذن نحن نريد أن تبقى العلاقات الاجتماعية لكن على أن تكون بشكل معتدل. لا يعقل من فتاة أن تذهب في كل يوم وهي متزوجة إلى بيت أمها وأبيها لأجل إرواء الدافع الاجتماعي. لا، الدافع الاجتماعي مطلوب على أن يكون معتدلا وعلى أن يكون صوابا وعلى أن يبقى يحافظ على استمرارية هذا البيت. هذا هو الدافع الأول من دوافع الزواج وهو الدافع الاجتماعي.
طبعا دكتور محمد خير الشعال، مثل ما أشرت بأول الحلقة اليوم أهمية دراسة موضوع الدوافع لمعرفة رغبات كل من الزوج والزوجة من قبل الطرف الآخر وإشباع هذه الرغبات، وسبق أيضا وأشرت إلى أن دوافع الزواج هي مجموعة من الدوافع، منها الدافع الاجتماعي الذي تحدثت عنه بالإضافة إلى الدوافع الوالدية والدافع الديني الدافع الجنسي والدافع النفسي وأيضا الدوافع لأسباب خاصة. ماذا بشأن موضوع دافع الوالدية؟ سنتحدث بهذا الدافع قبل أن نأخذ اتصالات المستمعين التي بدأت بالورود إلى إذاعة القدس وبكثرة كما تخبرنا الزميلة ابتسام في الكنترول. سنتحدث فقط عن دافع الوالدية ونبدأ باستقبال الاتصالات على 4465564447016 وأيضا الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نبدأ بالحديث عن دافع الوالدية ولكن بعد هذا الفاصل. إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم في الحلقة الثانية من برنامج حياتنا الزوجية والدكتور محمد خير الشعال. كما سبق وأشرت دكتور محمد، تحدثت بإسهاب عن الدافع الاجتماعي. نتمنى الآن من حضرتك الحديث عن دافع الوالدية قبل أن نبدأ بأخذ الاتصالات الهاتفية من مستمعينا الكرام.
نعم، كما سبق الدافع الأول هو الدافع الاجتماعي. الآن الدافع الثاني هو دافع الوالدية. دافع الوالدية المراد به بالنسبة للرجال دافع الأبوة. الرجل يحب أن يكون عنده ولد يقول له يا بابا. وبالنسبة للمرأة هو دافع الأمومة. المرأة تحب ابنا يقول لها يا ماما، تحب ولدا تضمه إلى صدرها، تحب ولدا تعتني به تحمله، تحب ولدا تهدهد له أو تلقمه شيئا من الحليب أو شيئا من الطعام. هذا دافع مركوز في كل أم وفي كل أب، وإن كان يختلف في قوته وفي شدته من رجل إلى رجل ومن امرأة إلى امرأة. وبالتالي عدد من الأزواج رجالا أو نساء يذهبون نحو الزواج بحثا عن إرواء هذا الدافع. هو هدفه من الحياة أن ينجب طفلا، هي هدفها من الحياة أن تنجب طفلا. هذا الدافع يدفعه دفعا باتجاه الزواج. الآن المشكلة أيها الإخوة، إذا كان هناك فتاة عندها دافع الوالدية، الدافع قوي جدا عندها، فجاءها زوج وقال والله أنا لا أحب الأولاد، والله معلش نحن سنؤجل إنجاب الأطفال 5 سنوات، والله أنا عندي دراسة لذلك ما أريد أن أشوش رأسي بالأولاد فأؤجل الأمر ل7 سنوات. الفتاة تحب الأولاد حبا شديدا، الزوجة تحب الأولاد حبا شديدا، والزوج يقول والله بدنا نأجل هذا الأمر 5 سنوات أو 7 سنوات. أنا أعتقد بأن هذا الأمر مع الوقت سيؤجج العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين تأجيجا سلبيا، بالتالي الزوجة من الممكن أن تودي بحياتها الزوجية نحو الطلاق والحق على هذا الزوج. زوجته تحب الأولاد ثم هو يقول لها نريد أن نؤجل 5 سنوات أو 7 سنوات. أو بالعكس، ربما الزوج يحب الأولاد كثيرا، تأتيه زوجة تقول والله أنا ما أحب الحمل، والله ما أحب أن يتغير شكلي، والله ما أحب البرستيج تبعي يتغير كما يقال، يعني ما أحب أنا هؤلاء الأولاد. الزوج يحب عنده دافع الوالدية دافع قوي، والفتاة ما عندها هذا الدافع. كمان هذا يودي بهما إلى شجار وإلى نزاع، ومع الوقت يصطنعان المشاكل والأزمات، والحق أن السبب هو موضوع الأولاد. لذلك دافع الوالدية ينبغي على كل زوج، ينبغي على كل زوجة أن تنتبه إلى هذا الدافع حتى تروي لزوجها أو يروي لها هذا الدافع. وأحب هنا أن أروي لكم هذه القصة التي وردت في كتب الأدب. يقولون بأن أما كان ابنها عندها ابن صغير، هذا الابن كما تعلمون هو ما زال في سنته الأولى، من الممكن أن يلقي أوساخا في ثيابه. فكانت هذه الأم تنظف هذا الولد، تقول له شعرا وقد نظمته له، تقول تخاطب ابنها يا حبذا ريح الولد، تقول هذه الروائح التي تخرج من ابني، وهي روائح ليست جيدة لكنها أم تحب ولدها حبا شديدا، تقول يا حبذا ريح الولد مثل الخزامة للبلد. الخزامة هذه ريح كانت تطل على البلاد وفيها روائح حسنة وجيدة. تقول يا حبذا ريح الولد مثل الخزامة للبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ إذن هذه الأم عندها دافع الوالدية قوي جدا. تخيلوا أيها الإخوة أيها الأخوات أن يأتيها زوج يقول والله أنا ما أريد أولاد، أجل الأولاد الآن 5 سنوات. أنا لا أشك بأنه سيؤدي هذا إلى تأجيج الصدامات بين هذين الزوجين. تعلمون أيها الإخوة أن ابن الرومي وهو شاعر فقد ولده نظم قصيدة في رثاء الأولاد من أروع يعني قصائد الرثاء، وسمى هذه القصيدة أو سميت في كتب الأدب واسطة العقد. يقول يخاطب عينيه، يقول بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. يقول أنا ابني مثل عيني، هذا هو دافع الوالدية. ثم يقول توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلدي. يقول لو كان قلبي أقسى من الحجر لتفطر لموت ابني. إذن هذا هو دافع الأبوة. تخيلوا لو أن هذا الأب جاءه والله زوجة تقول أنا ما أريد الأولاد حتى ما يتغير البرستيج عندي. دافع الوالدية دافع مهم بين الزوجين. لذلك كل زوج ينبغي أن يراجع نفسه مع زوجته. اتصلت أنسة ولا إحدى الأخوات في أظن المرة الماضية الحلقة الماضية، نعم، لتقول إن زوجي لا يريد أولادا وأنا أريد، أو أظن بالعكس كان. أنا أنصح كل زوج أن لا يؤخر الإنجاب بالنسبة له ولزوجه، خاصة إذا شاهد من زوجته ميلا شديدا نحو الأبناء. أعتقد أن ولادة مولود جديد في الأسرة سيزيد العلاقة الزوجية متانة وقوة وثباتا وصلابة، وسنسر نحن باستمرار هذا البيت قائما نبيلا مسرورا.
نعم. يعني عفوا بس حضرتك دكتور محمد خير الشعال عم تحكي عن موضوع الوالدية سواء كدافع الأم للأمومة أو الأب نحو الأبوة، يعني شو ممكن تحكي لنا عن موضوع تحديد النسل أو تنظيم النسل؟
نعم، هذا أمر مهم أنس ولا أنت ذكرتيه فيما يتعلق بتنظيم النسل. في الشريعة وفي علم الاجتماع الصحيح تنظيم النسل مطلوب، أما تحديد النسل فلا يجوز ولا يحل. ما معنى تنظيم النسل وما معنى تحديد النسل؟ تحديد النسل أن يصدر قانون عام يقول ينبغي على كل أسرة أن تنجب طفلا واحدا مثلا كما في الصين. وبما أنك ذكرت هذا الأمر، أحيانا في تلك البلاد البعيدة يقولون والله ينبغي على كل أسرة أن تنجب ابنا واحدا. الآن ممكن الزوجان يحبان أن ينجبا بنتا، فأول مولود يأتي ذكر، ماذا يفعلان؟ والقانون لا يبيح لهم إنجاب طفل آخر، هما يحبان البنت وقد جاءهما المولود الذكر، ماذا يفعلان؟ يقتلان هذا الولد ويرميانه في الشارع في سلة القمامة لأنهما ينتظران البنت. أو بالعكس ربما هما يحبان ذكرا فجاءتهما بنت، ماذا يفعلان؟ يقتلان هذه البنت حتى ينتظر الولد الذكر. لذلك تحديد النسل لا يجوز أن يصدر قانون عام يقول كل أسرة ولد واحد أو كل أسرة ولدان اثنان، لا يجوز. التعقيم لا يجوز. إيش يعني تعقيم؟ يعني أن امرأة تذهب إلى طبيبة نسائية لاستئصال الرحم حتى تصير عقيما من دون أولاد، والمراد بالتعقيم أن تصير امرأة عقيما أو أن يصير رجل عقيما، ما يجوز. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي يعني أن يصير عقيما، فما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. تحديد النسل يعني أن يصدر قانون عام يقول ممنوع لكل أسرة أن تنجب إلا طفلا أو طفلين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هذا لا يجوز. أما تنظيم النسل أن يتفق زوج مع زوجته برضاهما الحر، هما الاثنان يقولان والله نحن نرغب، ما رأيك يا زوجتي، نحن نرغب بثلاث أولاد، ثم بعد هذا يعني تتوقف الإنجاب. تقول له والله كمان أنا أحب هذا الأمر. إذا اتفقا مع بعضهما على أولاد ثلاثة، أو اتفقا مع بعضهما على ولدين اثنين، أو اتفقا مع بعضهما على ولد واحد أو أكثر أو أقل. تنظيم النسل أن يتفق الزوجان مع بعضهما البعض على شيء يتعلق بالأولاد بإرادتهما الحرة بدون ضغط من أي طرف من الأطراف، هذا التنظيم جائز. أما التحديد فهو غير جائز في الشريعة وبالتالي ليس سليما في العلاقات الاجتماعية. هذا هو ما يتعلق بدافع الوالدية بعد أن تحدثنا عن الدافع الاجتماعي.
نعم. طبعا دكتور محمد خير السعال إن شاء الله في الأسبوع المقبل سنتم الحديث في باقي الدوافع، الدافع الاجتماعي الذي تحدثنا عنه ودافع الوالدية، أيضا سنتحدث عن الدافع الديني، الدافع الجنسي والدافع النفسي، وأيضا عن الدوافع الأخرى التي تكون ربما وراء الزواج. طبعا نحن مستمعين الكرام سنستقبل من الآن اتصالاتكم على الرقم 446-5564 وأيضا الرسائل القصيرة على الرقم 1767. وطبعا سنبدأ بأخذ أولا الرسائل التي وردتنا طوال أيام الأسبوع. طبعا نتمنى من كل مستمعينا الكرام أن تكون أسئلة اليوم موجهة نحو الأسئلة نحو دوافع الزواج. فاصل قصير ونتابع.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نجدد التحية لمستمعينا مستمعي إذاعة القدس. كما سبق وأخبرناكم مستمعينا الكرام أن الرسائل القصيرة SMS على 1767 نستقبلها طوال أيام الأسبوع طبعا الخاصة ببرنامج حياتنا الزوجية. رح نبدأ مع أكثر الأسئلة اللي ودتنا محمد دكتور محمد اللي هي عن في بعض الأشخاص في عندهم حالات خاصة ربما أو ما بيحبوا تنعرض يعني على الهواء، ويمكن طويل كثير إن تنبعث في رسالة SMS قصيرة. نحن حابين من حضرتك لأي شخص عنده استفسارات خاصة كيف ممكن يتواصل مع حضرتك دكتور؟
ممكن الإخوة المستمعون والمستمعات أن يتواصلوا عن طريق موقع الانترنت الخاص باسم الموقع دكتور شعال دوت كوم، تهجئته dr@shaal.com.
إذا كل شخص بحب يوصل لحضرتك موضوع خاص أو حالة خاصة ممكن يتواصل مع حضرتك عن طريق الموقع الإلكتروني
dr-shaal.com. هذا هو الموقع.
أما بالنسبة للرسائل القصيرة سنبدأ مع الرسائل التي وردتنا خلال هذا الأسبوع. من ضمن الرسائل القصيرة رسالة يقول الشخص المرسل: أرغمني أهلها على مخالعتها لمجرد أني لم أقبل باختلاطها مع أولاد عمتها وخالتها. أعتقد ربما هنا الحديث كان بخصوص الدافع الاجتماعي.
نعم. ذكرنا نحن أنه في الدافع الاجتماعي قد هناك دوافع صحيحة ينبغي على الزوج أن يراعيها لزوجته وعلى الزوجة أن تراعيها لزوجها، لكن هناك دوافع غير صحيحة، يعني اختلاط الرجال بالنساء بطريقة غير منضبطة شرعيا أو اجتماعيا هذا غير مقبول، وبالتالي الأهل لا يحق لهم أن يطلقوا ابنتهم، وإن الله تعالى سائلهم عن هذا الأمر والمجتمع سيسألهم عن هذا الأمر. المجتمعات الغربية أيها الإخوة والشرقية باتت تحاسب الذين يدمرون الأسر. فالأهل الفتاة أو أهل الشاب الذين يدفعون بأولادهم أو ببناتهم نحو طلاق من دون سبب مبرر، هؤلاء سيحاسبهم الله عز وجل، سيحاسبهم المجتمع، سيحاسبهم التاريخ، لأنهم يدمرون مجتمعاتنا. إذا كانت العلاقة صحيحة، هذا الاختلاط منضبطا بضوابط الشرع، فلا بأس به. أما أن يكون اختلاطا مفتوحا فلا يحق لا لزوجة ولا لزوج ولا لوالديهما أن يذهبان بالأسرة نحو طلاق.
في معنا أول اتصال لليوم. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
أهلين صباح النور. الحمد لله تمام.
كيف الدكتور؟
أهلا وسهلا.
تفضلي مين معي؟
أنا ميمونة.
أهلا وسهلا يا أخت ميمونة، كيفك يا ميمونة؟
الحمد لله ماشي الحال.
تفضلي.
شكرا كثير على هالبرنامج الحلو.
الله يخليك يا رب.
أنا أريد أن أتحدث عن الزواج من ناحية الاجتماعي أو من ناحية الدافع الاجتماعي الذي تحدث عنه الدكتور. يعني نظر الدكتور إنه الزواج من ناحية الدافع الاجتماعي إنه كمال، يعني السمو نحو الكمال أو الذري وراء الكمال الاجتماعي. أنا حأعطي مثالين إذا بتسمح لي، ما بعرف إذا الوقت بيسمح. مثلا إذا في عندنا بنت كثير متمتعة باستقرار عند أهلها، ما حترضى بأي فرصة تجيها. في عندنا بنت ما كثير مستقرة عند أهلها، الوضع الاجتماعي ما كثير مستقرة عند أهلها، فتضطر إنه تقبل بأي فرصة مهما كانت لحتى تتزوج، أو جريا وراء فرصة الكمال الاجتماعي اللي تحدث عنها الدكتور. فأنا عم بطرح سؤال إنه أي ممكن إنه ينقال عنه كمال اجتماعي أكثر، إذا البنت قاعدة عند أهلها مستقرة وضعها مستقر تماما، أو إنه البنت اللي اضطرت إنه تتزوج من أي فرصة، وغالبا إنه اللي وضعهم ما كتير عند أهليهم بيضطروا إنه يقبلوا بصورة كتير كتير ظالمة، أي واحدة فينا نقول عنها مكتملة اجتماعيا؟ وليش نحن هلأ بمجتمعنا الحالي بينظروا للفرصة الثانية اللي هي إنه البنت اللي قبلت بالزواج مهما كانت الفرصة بينظروا لها إنه كاملة اجتماعيا أكثر من البنت الأولى، مع إنه يعني أنا ما بعرف إحساسي العكس، وكيف ممكن إنه نقوم هالنظرة عند مجتمع وعند شريحة كثير كبيرة من المجتمع؟ وشكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخت ميمونة. طبعا مستمعينا رح نتابع اتصالاتكم، بس رح نكون مع جواب الدكتور محمد خير الشعال لصديقة الإذاعة ميمونة بالبداية.
هناك علم وفقه من الفقه في هذه الأيام يسمى فقه الموازنات، يعني أنا أي قضية تعرض إلي هناك موازنة أنا لابد أن أجريها، يعني ما فيش أبيض مطلق وما فيش أسود مطلق إلا ما يقره رب العالمين في العقائد، أما شؤون الحياة الأخرى فيها موازنات. يعني الطبيب الجراح عندما يجري عملية جراحية هو أمام موازنة، إما أن يفتح بطن المريض مثلا ليستأصل داء موجود في الداخل ثم يغلق هذا البطن وبالتالي يبقى هناك أثر لهذا الجرح، وإما أن لا يجرح هذا البطن حتى لا يشوه الشكل لكن يبقى الداء في الداخل وربما يودي بالمريض إلى الموت، فهو يجري موازنة يقول لا أنا أتحمل ضرر صغير اللي هو أن أشق البطن ولو تشوه شكله لقاء أن أنجي مريضا من الموت. إذن هناك فقه اسمه فقه موازنة. الآن الأخت تقول هناك فتاة مثلا عندها دافع اجتماعي ميل شديد للزواج من أجل الحصول على رضا المجتمع بأنها متزوجة، لكن الفرص التي تعرض عليها فرص غير مناسبة. الآن هي ستوازن، إذا كانت هالفرص غير مناسبة 100% بس مثلا مناسبة 80% وما عليه، إذا مناسب هذا الزوج القادم إليها 70%، وبالمناسبة أنا أقول لكل فتاة لا يوجد زوج سيوافقك 100%، وأقول لكل شاب لا يوجد فتاة أنت ستجدها وأنت تبحث عنها لزواج منها وهي توافقك 100%، لكن إذا وافقت 70% كويس، 80% جيد، مع الوقت أنتما تتكيفان مع بعضكما البعض وتتقاربان أكثر وأكثر. فالآن إذا كان هذا الزوج فيه موافقة 70% وأنا عندي حاجة لإرواء الدافع الاجتماعي ما عليه تقبل بزواج، أما والله إذا كان هذا الزوج القادم هذا الخاطب القادم والله يأخذ من العلامة 30% و20% و10%، أنا أنصحها لا تتزوج إن شاء الله، الله عز وجل يعوضها خيرا من هذا الذي أتى وذهب وسيأتيها إن شاء الله خير منه. إذن الأمر يحتاج إلى موازنة.
رح في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
ألو
صباح الخير.
ألو
صباح الخير. أهلا وعليكم السلام.
كيف الحال؟
الحمد لله تمام. من معي؟
أهلا معك محمد مخشوب.
أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد.
الله يسلمك. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة
والله
الله.
والله نحن ممتنين دائما لدروسك، أنا بفوت على الموقع والله يجزيهم الخير قائمين على الموقع. شكرا لك دكتور.
شكرا.
الله يخليك. أنا بس بدي أقول إنه بالنسبة للدافع الاجتماعي هلا مثلا إنه يعني مثلا أحيانا الزوجات إنه بيعملوا دافع اجتماعي مثلا يجتمعون بين الجارات ليحكوا على فلان وفلان، أرجو نصيحة لهؤلاء النساء. وكمان بالنسبة للرجال إنه مثلا الدافع الاجتماعي إنه أنا والله ما برضى زوجتي تكون متزمتة، لازم تخالف رفقاتي ولازم إنه يعني إنه تكون اجتماعية بالشكل اللي أنا بدي إياه تطلع معي وتفوت معي، أرجو كمان نصيحة لهؤلاء الرجال ويعطوكم العافية يا رب.
أهلا وسهلا فيك يا أخي محمد، تفضل دكتور.
بالنسبة لما ذكر الأخ محمد الاجتماع بين الجارات لإرواء الدافع الاجتماعي، لا بأس، العلاقة بالجوار أمر جيد، الجارة مع جارتها أو الجار مع جيراني، لكن كما سبق التوسط خير الأمور، خير الأمور الوسط، والاعتدال مطلوب. وسنأتي إن شاء الله في حلقة أخرى بالدوافع نتحدث عن شيء متعلق بهذا الأمر، يعني لا يعقل أن تذهب جارة إلى جارتها لتبقى 4 ساعات أو 5 ساعات منذ ذهاب زوجها إلى عمله الوظيفي إلى عودته خارج البيت، هذا الزوج الحقيقة مع الوقت سيقول بأن هذه الزوجة لا تصلح لأن تكون سيدة لداره، وسيؤدي هذا إلى مشاكل وإلى أزمات. وبالفعل أنا عرض علي أحد الإخوة قال بأن زوجته تنزل إلى جارتها ممكن في 9 ليلا ولا تعود إلى البيت حتى 1 بعد منتصف الليل، وزوجها في البيت وأولادها في البيت، كيف تنزل امرأة إلى بيت جارتها في هذه الساعة المتأخرة من الليل وكيف تجلس عندها؟ ثم هذه الجارة أما عندها زوج في غرفة أخرى، كيف أنت تجلسين معها؟ الدافع الاجتماعي مطلوب، لكن كما ذكرنا الدافع السوي، أما إذا كان هناك دوافع ليست سوية فينبغي علينا تقويمها. كذلك فيما يتعلق بالرجال ومخالطة أصدقائهم من قبل زوجات، ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نذكر يقول إياكم والدخول على النساء، المخالطة المنضبطة بضوابط الشرع المحمية من الفواحش ومن هتك العفاف مطلوبة، أما المخالطة التي تخالف العرف الاجتماعي السوي والشريعة التي نزلت من السماء والتي بها نحن ننجو وبها نفاخر، إذا كان الاختلاط منضبطا بالشرع فأهلا وسهلا، إذا كان مخالفا للشرع فلا أهلا ولا مرحبا.
نذكر مستمعينا الكرام أن الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767 نستقبلها طوال أيام الأسبوع لنجيب عليها في هذا البرنامج. في معنا كمان اتصال سنستقبلها بعد الفاصل القصير. دكتور محمد خير الشعال، من ضمن الرسائل القصيرة SMS التي وصلتنا خلال أيام الأسبوع رسالة تقول ما هي الشروط الأساسية لنجاح الزواج؟ يعني طبعا خلال برنامج حياتنا الزوجية سيتم الحديث بالتفصيل عن
صحيح.
هذا الموضوع.
يعني هالبرنامج كله لأجل أن نقدم لكل زوج ولكل زوجتين نقدم الشروط والأركان والصفات الصحيحة للزواج، وهذا هدفنا. إذا حققناه نكون قد وصلنا إلى مبتغانا إن شاء الله. فتابعونا في الحلقات لتسمعوا هذه الشروط.
إذا نتمنى من الأخ المرسل أو الأخت المرسلة متابعة حلقات برنامج حياتنا الزوجية لتعرف التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. لدينا اتصال، طبعا الاتصالات نستقبلها على 4465564 وأيضا الرسائل القصيرة على 1767. رح سنجيب أيضا على بعض الرسائل القصيرة في البداية. رسالة تقول نفسي بالزواج الثالث، الإمكانيات وسط، هدفي الحلال وبعدي عن الحرام، انصحوني. أعتقد أن الرسالة من شخص يعني طبعا مرسل يريد الزواج مرة ثالثة وإمكانياته وسط، فماذا نقول في هذا؟
نعود إلى فقه الموازنات. فينظر هذا الرجل من أراد أن يتزوج ينبغي عليه أن يؤدي لزوجته حقها، من أرادت أن تتزوج ينبغي عليها أن تؤدي لزوجها حقه، أما أن يتزوج إنسان لشهوة عابرة تمر به ثم يمضي هو ويترك مسؤولياته عن البيت فهذا غير صحيح. هذا الأخ نحن ننصحه أن ينظر إذا كان قادرا على أن يتحمل مسؤولية بيت ثالث، هو عنده بيت أول وبيت ثاني والآن يريد أن يذهب إلى بيت ثالث، إذا كان قادرا فكريا وعلميا وماديا وجسديا وأخلاقيا على استيعاب بيت ثالث فأهلا وسهلا اذهب باتجاه الزواج، أما إذا كنت غير قادر فلا بد أن تضغط على نفسك شيئا، لا بد أن تخالف هواك شيئا، أن تكبح شهواتك شيئا حتى لا توقع الآخرين في ظلم. إذا كنت تملك الباءة لهذا البيت الثالث فعليك بالزواج، أما إذا كنت لا تملك فاصبر وفي أهل بيتك خير كبير إن شاء الله.
إن شاء الله. نتابع مع دكتور محمد خير الشعال ومع الرسائل القصيرة. أيضا من ضمن الرسائل التي وصلتنا، طبعا هذه الرسائل تصلنا طوال أيام الأسبوع، نذكر مستمعينا بذلك على الرقم 1767. سؤال يقول هل حق الطاعة يكون للزوج ووالديه أم لأهل الزوجة، وهل الصبر على نشوز الزوجة فيه ثواب؟
بداية الصبر على نشوز الزوجة نعم فيه ثواب، فيه ثواب كبير. وأنا أذكر الإخوة المستمعون بسيدنا نوح. سيدنا نوح عليه السلام نبي، زوجته كانت كافرة، وأنا أتخيل هذه الزوجة كم كانت تؤذي زوجها ومع هذا كان يصبر عليها، وأنا ما قرأته في الكتب أنه طلقها وأنه تركها. وبالعكس تذكروا زوجة فرعون، أنا لا أرى رجلا في العالم أسوأ من فرعون أخلاقا وتكبرا وسوءا وشؤما وضيقا وإزعاجا لزوجتي، ومع هذا زوجته صبرت عليه صبرا شديدا وهي مؤمنة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة من 4 نساء هن سيدات أهل الجنة. فلا شك إذا صبر زوج على نشوز زوجته أو صبرت زوجة على سوء خلق زوجها له أجر كبير ولها أجر كبير. أما بالنسبة لموضوع الطاعة، الحياة الزوجية أيها الإخوة، وسنأتي نحن نفرد بحثا إن شاء الله في هذا الموضوع، لكن الحياة الزوجية حياة مودة ورحمة وليست حياة محاكم وخصومات. يعني رجل يقول لزوجتي هذا حقي وهذا حقك، هذا يجب علي وهذا يجب عليك، هذا لي وهذا لك، هذه تجري في المحاكم، يعني في الخصومات في المحاكم بين الشركاء بين الأطراف، يقول القاضي للطرفين هذا حقك وهذا حقه، هذا واجبك وهذا واجبه. أما في الزواج فالأمر مبني على المودة وعلى الرحمة، تطيع الزوجة زوجها، وربما أطاع الزوج زوجته حتى تكتمل وتمشي هذه الحياة وتسير باتجاه صواب. وما عليه إذا زوجة أطاعت أم زوجها، ما عليه إكراما لزوجها، يعني زوجة تطيع أم زوجها إكراما لزوجها، ربما زوج يطيع أم زوجته إكراما لزوجته. فالحياة الزوجية حياة فيها مودة ورحمة وفيها توائم بين الأطراف، وليست حياة فيها حدود قاصمة تقسم الطرفين، هذا إلى اليمين وهذا إلى الشمال، هذا شرقي وهذا غربي، لا لا، وإنما هي أسرة نريدها أن تنمو وأن تستمر، ولا بد أيها الإخوة والأخوات أن تقوم هذه الأسرة على المودة وعلى الرحمة وعلى الإحسان، وألا تترك هذه الأسرة بأمور قضائية ليفصل فيها قضاء.
في معنى اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
أنا أبو خالد.
أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو خالد، تفضل.
بدي أسأل الدكتور، هلا تحكي لي تحديد شو اسمه يعني الأسرة، تنظيم الأسرة حرام. وفي حديث عن ما بعرف بيروه هو مكتوب إنه تناكح وتكاثر وإن المباه يأتيكم الأمم يوم القيامة. وناس تقول إذا واحد يحدث الناس بيقولوا حرام. بس يا ريت تجاوبنا على السؤال، بيكون مكتوب الخير وشكرا كثير لك.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم أبو خالد. طبعا تفضل دكتور.
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني قال هو عندما يكون مع زوجته يعزل عنها، يعني فيه نوع من أنواع تنظيم النسل، يعني هو يكون مع زوجته لكن لا يريد أولادا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا وهي كائنة، والحديث عند ابن ماجه. يجوز تنظيم النسل، أن يتفق الزوجان على تحديد عدد معين من الأولاد، هذا جائز. أما أن يصدر قانون عام هذا الذي لا يجوز. لا مانع بين الزوجين إذا اتفقا على تنظيم عدد أولادهما باتفاقهما وهو جائز.
في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. أهلا صباح النور، من معك؟ الله يعافيك يا رب. تفضلي من معك؟
صباح الخير دكتور.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك.
دكتور من فضلك بدي أسألك، هلا إذا بنت مثلا أخذت الثانوية وسنة أولى جامعة مثلا وتقدم للعريس، أهلها عم يمنعوا الزواج، عم يقولوا لا تخلص دراستها، بس تخلص دراستها لا تختص، بس تختص صار عمرها 30 35 آخر شيء عم تضل بدون زواج. فإذا يعني المراحل الأول من الجامعة سنة أولى أو ثانية إذا تقدم لها شيء مناسب، إن الواحد لازم إنه الأهل يوافقوا ولا لازم يمنعوا هالشيئها؟
في سؤال ثاني اخذ.
ومن فضلك دكتور كمان مشان غلاء المهور، الشاب مثلا اكثريه الشباب 30 35 حتى احيانا 40 عم يصير عمره الشاب ما عم يطلع بايده يتزوج، الطلبات اللي عم يطلبوها مثلا بيت محل سياره كذا، هي هيك يعني عم يضل الفتاه والشاب عم يضلوا بدون زواج. انه نصيحه مشان هالشغله اذا سمحت.
شكرا كثير لاتصالك اختي الكريمه، اهلا وسهلا فيكي.
نعم. اما الامر الاول، هل نؤخر الفتاه حتى انتهاء الجامعه؟ النصيحه كل من جاءه خاطب حسن الخلق والخلق وحسن المعيشة أن يزوج ابنته، وما عليه هذه الزوجة تكمل تحصيل الدراسي عند زوجها، تقول له أنا أريد بس إذا سمحت أن أكمل هذا الدراسة الجامعة، ممكن أن أكمل؟ فإذا قال نعم وما علي، وأنا أنصح كل زوج بشكل عام زوجته تدرس في الجامعة أن تتابع هذه الدراسة، خاصة في سنة الزواج الأولى ما فيش مسؤوليات كبيرة في البيت، يعني ما فيش أولاد وأعمال منزلية بسيطة، هي تملأ وقتها بشيء نافع، الدراسة الجامعية أو شبه هذه الدراسة في دورات نافعة مفيدة تنفعها في بيتها. لكن على كل إن كل أب تقدم له خاطب جيد مناسب لابنتي، النصيحة أن يزوج هذه الفتاة. ولا أبوح بسر أيها الإخوة الآباء إن أخبرتكم أن بعض البنات يتمنين الزواج لكنهن يستحين من آبائهن، يعني الأب يأتيه الخاطب يقول الأب والله أجل لي هذا الأمر 3 سنوات أخرى، ابنتي تدرس في كلية الطب، ربما الفتاة من داخلها تقول أنا أريد الزواج لكنها تستحي من أبيها أن تقول هذه الكلمة. أرجوك أيها الأب إذا جاءك خاطب مناسب لابنتك زوجها، ولا تنتظر حتى تنهي الدراسة الجامعية ثم تنهي الدراسات العليا، ربما يصير عمرها 30 سنة 25 سنة ربما، ثم لا يقرع بابكم قارع والسبب يكون أنت، وستندم على ما فرطت في أيام. لذلك النصيحة كل من جاءه خاطب لابنته وكان خاطبا جيدا مناسبا لابنته أخلاقا ودينا ومادة فزوجها ولا تنتظر. أما فيما يتعلق بغلاء المهور يا أختم أحمد، إن شاء الله سنأتي في بحث إلى هذا الأمر، لكن فعلا هذه مشكلة تودي بشبابنا للإقلاع عن الزواج. وكتقديم لهذا البحث، يا أيها الآباء أيها الأمهات، تعالوا نساعد الشباب على الزواج. أنتم ترون الزواج الآن صعب، من أين لشاب والله لو بلغ أعلى الرتب العلمية بدار داخل المدينة ثمنها 2 أو 3 مليون وله من العمر 25 سنة، من أين له بهذا المبلغ؟ من أين له بإكساء لهذا البيت، بفرش، بأثاث لهذا البيت، ثم بمتطلبات الزواج، ثم بالمقدم والمؤخر، ثم بحفلة عرس راقية، ثم بعد هذا إلى يا أخي كمان صداق مرتفع جدا. غلاء المهور يودي بشبابنا إلى مشكلة كبيرة. تعالوا نساعد، ما فقط المهور، أيضا في متطلبات الزواج. إذا كنت أنا أبا وكنت ثريا، ما عليه أن أساعد صهري إذا كان شابا مناسبا. غلاء المهور ممقوت في الشرع وفي الاجتماع.
في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير، من معي؟ تفضل.
كيفك أخت ولاء؟
الحمد لله تمام، تفضل.
معك عبد الجليل.
أهلا وسهلا فيك يا أخ عبد الجليل.
كيفك دكتور؟
أهلا وسهلا.
أنا أحييكم على هالبرنامج الرائع.
حياك الله
دكتور. بس بدنا نحكي عن قضية، يعني حكيت عنها حضرتك، هي غلاء المهور. غلاء المهور إنه لما بيفوت واحد بيخطب، الأهل ما عم ينظروا للرجل لإمكانياته العلمية، ما عم ينظروا إلا لمادياته، شو بتشتغل، شو عندك، شو بتمتلك، ما بيسألوا ولا سؤال لا عن أخلاقه لا عن دينه لا عن، يعني لا عن عيلته. كل ما هنالك إنه شو عندك، شو بتشتغل، شو يعني شو نعمل في هالمجتمع المادي، يعني مو كله طبعا ما فينا نعمم، يعني شو نعمل بهالمجتمع المادي نحن الشباب.
إن شاء الله رح يجابك يا دكتور. في سؤال ثاني أخ عبد الجليل؟
لا شكرا.
أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لاتصالك. في معنا كمان سؤال ثاني رح ناخده. ألو صباح الخير. فصل الاتصال. يعني سبق حضرتك كمان دكتور حكيت عن موضوع غلاء المهور.
على كل الإخوة المستمعون يسمعون من هؤلاء الشباب، هذه هموم، هموم الشباب، والآن تنقل عبر الأثير مباشرة. يا أيها الآباء يا أيها الأمهات، هناك هم عند الشباب في نفقات الزواج العالية جدا، هناك هم بهذا الأمر. حتى أن العلماء قالوا، إذا أجمع العلماء على أنه إذا غلت المهور ومتطلبات الزواج حتى عزف الشباب الأكفاء عن الزواج وحتى بقيت بنات كثيرات بغير زواج، أجمع العلماء أن المغالاة في المهور وزيادة متطلبات الزواج حرام، حرام باتفاق كل العلماء، لأنها ستؤدي إلى انكفاء هؤلاء الشباب عن الزواج، والفتيات يبقين في سن عنوسة ينتشر عال وينتشر في المجتمع أرقام مخيفة متعلقة بعنوسة الفتيات.
طبعا دكتور محمد خير الشعال، الكثير من الاتصالات لا زالت تأتي إلى إذاعة القدس. سنأخذ آخر اتصال. ألو صباح الخير. أهلا يا هلا، من معي؟ أهلا وسهلا فيك يا أخ مازن.
ولو ما كان في أطفال.
نعم.
ووالدها بيكون متوفي يعني.
نعم.
تقول الحق من هون يعني. نحن كثير عم نصل مراحل انتظام بهالحالة.
نعم. في سؤال ثاني أخ مازن؟
بس يحكي إنه حق الزوج على زوجته بهالأمور هي بالحياة بس مو أكثر.
شكرا. شكرا كثير لاتصالك أخ مازن. تفضل.
مرة ثانية أخ مازن ويا أيها الإخوة. الزواج ليس حقوقا وواجبات كما تجرى في المحاكم. يعني أنا أقف عند هنا وأنت تقف عند هذه النقطة، إياك أن تخطو خطوة إلى الأمام، إياك أن تتراجع خطوة إلى الوراء. يا أيها الإخوة، الزواج مودة، رحمة، سكينة، مسامحة، ألفة، تعاون، تكافل، تكاتف، تبادل، تناصح، تضحية، هذا هو الزواج. يعني زوجة تريد الذهاب إلى بيت أمها، بداية لا يحق لزوج أن يمنع زوجته عن أمها وأبيها، هذه ابنتهم، هل يريد زوج أن يحرم من أمه وأبيه؟ ما أحد يريد، فلا يحرم زوج زوجته، لكن الزوجة لابد أيضا أن تكون فاهمة للموضوع، الأمر لابد أن يكون باعتدال، كل يوم تنزل إلى بيت أهلها ليس صحيحا وهذا خطأ وليس من حقها، لكن إذا كان الأمر معتدلا وفيه إلفة ومحبة بين الأهل هذا مطلوب وجائز، ولا يجوز لزوج أن يمنع زوجته عن صلة أمها وصلة أبيها، وبالمقابل لا يجوز لزوجة أن تؤذي زوجها في ذهابها المستمر إلى بيت أمها وأبيها، الأمر يحتاج إلى تفاهم بين الاثنين.
دكتور محمد خير الشعال، طبعا رسائل SMS على 1767 رح نبقى نستقبلها إن شاء الله طوال أيام الأسبوع ونجاوب عليها إن شاء الله الثلاثة الجاي. طبعا إحنا رح نكمل بموضوع دوافع الزواج، سبق حضرتك اليوم حكيت عن الدافع الاجتماعي ودافع الوالدية، إن شاء الله بالأسبوع القادم رح نحكي عن الدافع الديني، عن الدافع الجنسي والدافع النفسي، كمان عن الدوافع الخاصة اللي ممكن تكون وراء أو سبب في الزواج. شكرا كثير حضرتك.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك.